Radio Dabanga.
مرحبا بكم مستمعينا الأعزاء، مستمعي راديو دبنجا، في برنامجنا ليوم الأحد واللي حنعيد فيه للناس الفاتوا الاستماع لنا. كل برامجنا اللي قدمناها الأسبوع الفات وحتكون البداية ببرنامج
حديث اليوم.
أحبابنا مستمعي راديو دبنجا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حديث اليوم. وفي هذه الحلقة نلتقي والي شرق دارفور العقيد ركن الطيب عبد الكريم أحمد ليحدثنا عن آخر الترتيبات والإجراءات التي اتخذتها الولاية لمواجهة أحداث أبو كارينكا وإعادة الحياة إلى طبيعتها بالولاية. أهلا وسهلا بك العقيد ركن الطيب عبد الكريم أحمد في راديو دبنجا.
نحن نشكر راديو دبنجا لإتاحة لنا هذه الفرصة، ونشكره في أنه هو مناشد ومنافع لأهل دارفور في أنهم يتحدوا ويكونوا لحمة واحدة، ونسأل الله العلي القدير في هذه المحنة التي مرت بها شرق دارفور أن تكون آخر المحن بإذن الله تعالى. نحن من جانبنا الآن بدأت القوات تستنزي على أرض الواقع، والآن تستلم محلتها بوضع خطة أمنية كبيرة جدا شاملة على كل المنطقة اللي هي متواجدة فيها هذه القبائل لمنع الاحتكاكات ومنع المتفلسين والغض عليهم والتعامل معهم بصورة جادة بتفويض كامل، لأنها تتعامل مع مسيرين هذه الفتن إن شاء الله. حتكون فيها إجراءات أمنية كبيرة بتفويض كامل من الحكومة من القانون، بأنها هنالك محاكم للطوارئ سوف تنشأ لهذا الغرض بصورة عاجلة حتى تحسم هذه الأمور. وأنا أفتكر هذا التفويض إن شاء الله حتمنع الاحتكاكات وحتحسم المتفلتين وتتيح لنا الفرصة للحديث عن السلام والاستقرار وربط النسيج الاجتماعي بينهم إن شاء الله. هذه الخطة الأمنية أيضا هناك خطة موازية لها بإذن الله تعالى حتى نصل لنهايات الصلح وتعايش هذه القبيلتين التي أثارت يعني جدل كبير وفقد كبير فقدناه في الفترة الفاتت، ونتمنى أنها ما تحدث ثاني. إذا لي من مناشدة لأهلي في شرق دارفور بأن يعاونوا ويساندوا هذه القوات ويقدموا لها كل عون حتى تقوم وتتيح لها الفرصة بأنها تقوم بواجبها كاملا. ما جاءت هذه القوات إلا لحماية المواطن ومنع الاحتكاك، ما جاءت لتضرب المواطن، ما جاءت مستهدف المواطن الصالح اللي هو عايش في زرعه، ما جاءت إلا لهذا المواطن. نناشد أهلنا في شرق دارفور وفي دارفور بأننا إن شاء الله نضع لبنات حقيقية وأساسية عشان يتعايش القبيلتين بصورة مباشرة. وأيضا أهل دارفور أيضا بنشكرهم شكر كبير لأنهم هم وقفوا أهل السودان على هذه القضية التي شغلت الرأي العام، لأنه كان فيها كبيرة والفقد كبير والفقد جلل، ونسأل الله إنه ما يتكرر هذا الأمر في مقدم الأيام، ولا مخرج لنا إننا نعيش سويا في هذه الولاية. وأي فقد بالنسبة لنا فقد السودان كله، ونسأل عاجل الشفاء لجرحانا إن شاء الله مرة ثانية.
طيب السيد العقيد الركن الطيب عبد الكريم أحمد والي شرق دارفور، لقد ذكرت في بداية حديثك أن هنالك في تفويض واضح بالنسبة للقوات لإلقاء القبض على المتسببين في الأحداث. هل القوات اللي بتقصد ده القوات اللي تم إرساله والفصل بين المتحاربين، أم ده قوات خاصة؟
نعم، قوات كبيرة عندها مهام عدة من ضمنها هذا الأمر الذي يساهم في الاستقرار. ما قبض فقط، هي قبض ومتابعة وعزم لأي ناس عشان منع الاحتكاك مرة أخرى حتى لا تخش في صراع جديد مسلح ما بين القبيلتين إن شاء الله.
هل هذه القوات مسؤولة من إلقاء القبض على المتسببين في الأحداث بتاع أبو كارينكا؟
أي أحداث أخرى وأي متسبب، ما فقط أبو كارينكا والغير، أي متسبب في هذه مهامة عندها كامل من القيادة إن شاء الله.
طيب العقيد الركن
الطيب عبد الكريم أحمد والي شرق دارفور، لقد ذكرت أنه لكم خطة أمنية في ولاية شرق دارفور لإنهاء مشكلة الصراع الموجود هناك تماما. ما هي أهم وملامح هذه الخطة؟
هي الخطة ما ممكن تقول إنهاء، لأن الإنهاء ده ما بيتم بالعسكرية فقط. إحنا من رأينا إنه هي القوات، هذه القوات هي تمنع من وصول احتكاكات ومنع السرقات والتفلتات اللي هي بتصير الناس وتؤدي إلى الصراع. الصراع يحسن تحديداً يحسن بالتفاوض ويحسن بالصلح النهائي، هذا هو الصلح المقصود. أما هذه القوات إلا لأنها تؤمن هذا الطريق وتؤمن الحدود ما بيناتهم وتؤمن أي زول في زرعه وفي بطعه يكون آمناً مستقراً، لأن سبب هذه الاحتكاكات هي السرقات المتكررة والمتفلتين اللي هم بيمشوا يعتدوا على الناس وكذا. منع هذه الاحتكاكات، منع للسرقات المتبادلة والإسارة بالنسبة للناس، هذه القوات جاءت عشان تمنع وتقبض أي متفلت. وكل الناس مضطرين على أنه الحراري ما عنده قبيلة والزول المتفلت ما عنده قبيلة، كل الناس مضطرين منه، وهذا هو المستهدف تحديداً، إنه هو اللي بيصير الناس. أما المسائل الجوهرية والحديث عنها، هذا ما تقول للإدارات الأهلية والأجواد وكذا، وعداك ترفع الأمر لرئاسة الجمهورية للبث فيه وللوصول منهم لحلول إن شاء الله، حلول مرضية، حلول للطرفين، هي تكون إن شاء الله تكفي لهم التعايش بيناتهم.
طيب العقيد ركن الطيب عبد الكريم أحمد، الآن مرض الأحداث أكثر من 10 أيام، هناك مشردون، هناك نقص في الغذاء، نقص في العلاج. ما هي الترتيبات والخطوات التي اتخذتها الولاية لإعادة الحياة؟ النهاية الإنسانية، ما هي الخطوات التي تمت في النهاية الإنسانية؟
سؤال مهم جدا وحاجة مهمة. الآن حركة غافلة من الخرطوم وغافلة للرعاية الاجتماعية وديوان الزكاة، وبرضو من هذا المنبر نحن نناشد كل المنظمات اللي هي ممكن تساهم في رفع المعاناة عن المواطنين وكذا. أما من جانبنا نحن كديوان الزكاة والخدمات الاجتماعية الآن كلها بتصير غافلة أولى، وفي غافلة تانية إن شاء الله بالنسبة للناس اللي تضرروا تضرر كبير جدا، فقد منازلهم وفقد عائلهم وفقد المحاصيل وفقد أشيائهم. الأشياء دي ماشية لهم بصورة مباشرة، الآن تحركت هذه الغافلة، وإن شاء الله في خلال يوم ولا يومين بإذن الله تصل للمتضررين، وإن شاء الله في غافلة تانية إن شاء الله الآن بنعدلها بصورة كبيرة إنها تجي. وأيضا بنناشد كل المنظمات الإنسانية الممكن تقدم لنا خدمات، وأيضا في الآن في أدوية وكل الأشياء وصلت الآن هناك وشغال على أرض الواقع للمضررين والجرحى اللي هم تعرضوا في هذا الحادث، وتم أيضا إخفاء الجرحى اللي كانوا هم موجودين بيحتاجوا لعلاج في الخرطوم، وأيضا تبادلنا الغفلة موجودين كانوا في كارينكا، فدي كلها قامت بها مشهودات هذه الولاية. وأيضا ثاني بالناشط ثاني وثالث كل المنظمات نحن مستعدين أن نفتح لها ونساعدها في أنها تصل للمتضررين بصورة مباشرة تشوف احتياجاتهم وتقدم لهم العون. احنا من جانبنا ما زلنا وسنظل نقدم ونبحث عن اي شيء يقدم للناس مساعدات ورفع عنهم هذا الضرر ان شاء الله الكبير.
طيب السيد العميد الركن الطيب عبد الكريم احمد، في نهاية هذا اللقاء هل لك من رسالة او كلمة دار تقولها وتوجهها بالنسبة لمواطنين شرق دارفور والسودان بصفة عامة؟
والله العظيم احنا ظللنا نناشد وظللنا نتحدث، لا ما عندنا مخرج خلاف صلح بين الناس، رغم المصايب الجلل اللي حصلت ورغم هذا الشيء الحدث كان كبير وفظيع، لكن ما عندنا خيار خلاف اننا نعيش ونتعايش، لابد ان نعيش ونتعايش. وايضا بنقول لاهلنا كلهم انهم يصوبوا صوت العقل، صوت العقل يا اهلي، صوت العقل، كفانا احتراب، كفانا اقتتال، كفانا ما فقدناه. نحن والله العظيم هذا الاحتراب ما منه أي فايدة، ما فيه من منتصر في الحرب القبلية، الكل خسران، والخسران الأكبر هو السودان، خسر ناس ما ممكن نعوضهم. نحن نتمنى إنه هذه المحنة إن شاء الله تكون آخر المحن الموجودة عندنا نحن، ونحن بنشكر على السودان لتعاطفه الكبير وتراول هذه القضية بصورة كبيرة، وما ذلك إلا الاهتمام بأهل هذه المنطقة وبأهل السودان، لأنه إذا اشتكى منه عضو تضاعت له سائر الجسد بسهر والحمى. نحن والله حريصين على أنه نظل موحدين، حريصين على أن نعيش في استقرار وأمان، نحن مصرين نعيش في أمن وأمان، ومن واجبنا كحكومة أن نقدم ونظل نقدم حتى إن شاء الله نصل لأبتغانا. لا نيأس أبدا ولا نغرب بالرحمة الله تعالى، أمره الذي ما بين الكاف والنين فلغله كون فيكون. نحن إن شاء الله واثقين بأن أهلنا سوف تخطوا هذه المعنى الكبيرة، وإن شاء الله ننظر إلى الأمام بإذن الله تعالى ونتوحد ونعيش سويا بإذن الله تعالى.
شكرا لك الأقيد ركن الطيب عبد الكريم أحمد والي شرق دارفور.
شكرا جزيلا، شكرا جزيلا، نشكر راديو دبنجا الاهتمام الكبير وملاحظ لنا، نحن نعتذر له لأنه كثير جدا كنا إحنا مشغولين في هذا الأمر الكبير، ونشكرهم لاهتمامهم الكبير بأمرنا وأمر إخواننا وأمر أهلنا في السودان وفي دارفور على وجه الخصوص.
شكرا لك.
شكرا.
ننوه مستمعينا الكرام بأنه وابتداء من يوم الأحد الموافق 29 من شهر 3 سنة 2015 راديو دبنجا حييكم على موجتين جديدات في الفترة الصباحية من الساعة 7:30 وإلى غاية الساعة 9، والموجات الجديدة هي الموجة 25 بزبزب مقدارها 11650، والموجة 22 بزبزب مقدارها 13800. وفي الفترة المسائية حييكم راديو دبنجا من الساعة 6:30 وإلى غاية الساعة 7:30 مساء على الموجات الجديدة 19 بزبزبة مقدارها 15150 و 19 بزبزبة مقدارها 15550. أكرر، 19 بزبزبة مقدارها 15550.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في هذا اللقاء الخاص حول قضية طلاب دارفور في الجامعات السودانية. وفي هذه الحلقة نلتقي مع ممثلين لتجمع روابط طلاب دارفور في الجامعات السودانية بعد ما عقدوا أمس الثلاثاء مؤتمر صحفي بدار حزب الأمة في أم درمان حول آخر تطورات هجمة طلاب المؤتمر الوطني المسنودة بجهاز الأمن على طلاب دارفور. وشارك في المؤتمر الصحفي برضو الأستاذ محمد ضياء ممثل اللجنة القومية للحماية والدفاع عن طلاب دارفور، وهو برضو قيادي في تحالف قوى الإجماع الوطني والناطق الرسمي باسم حزب البعث. ونبدأ حلقتنا الخاصة بالمؤتمر الصحفي لتجمع روابط طلاب دارفور مع الطالب حسب النبي محمود عضو التجمع والأمين العام لرابطة طلاب دارفور بجامعة أم درمان الأهلية، واللي بدأ كلامه وهو بيوضح آخر التطورات شنو.
احنا في تجمع روابط طلاب دارفور عملنا مؤتمر صحفي اللي هو برضو معانا اللجنة بتاع التضامن للدفاع عن طلاب دارفور واللجنة بتاع التضامن للدفاع عن أسر المحتغلين وشهداء سبتمبر. جينا وضحنا رأينا في المؤتمر الصحفي اللي هو بخصوص الوضع الآن المارين بو طلاب دارفور بشكل عام في كل الجامعات السودانية. جينا وضحنا ان يقع عدد بتاع المحتجلين لحد الآن عند الجهاز الأمني، لحد الآن عندنا 28 محتجل ما تمت له صراحهم. عدد بتاع طلاب المصابين في الفترة اللي فاتت دي من بدء الحملة الجهاز طالب دارفور في الجامعات، عدد بتاع الناس اللي هم في نفس الوقت معوجين وتعويقهم قاعد يكون خطير، عدد حقهم 221 طالب غير معوجين إصاباتهم قاعد تكون خطيرة في الفترة اللي فاتت. أما عدد بتاع الطلاب اللي هم تم إصابتهم بشكل عام ده تقريبا ربع طلاب دارفور، ربع طلاب دارفور الموجودين في الجامعات السودانية كلهم تمت إصابتهم، كلهم متعرضوا لضرب يعني في الفترة اللي فاتت. عدد بتاع المحتغلين تم احتغالهم وتم إطلاق سراحهم وهم لحد الآن فاتحين فيهم بلاغات انه قاعدين يمشي المحاكم، لحد الان في تحريات بينه وبين الاجهزه الامنيه. عدد بتاع ديل 157 طالب لحد الان. جينا برضو تكلمنا عن الوضع بتاع طلاب دارفور الان في الجامعات. طلاب دارفور الان في ناس خلوا امتحاناتهم، في ناس الان رجعوا حديقه، خلوا الجامعه، رجعوا الاقليم في جامعات على راسهم جامعه ام درمان الاهليه. لحد الان طلاب دارفور ممنوعين من الدخول، ممنوعين من الدخول. اخر طلاب امس فات الجامعه يتعرضوا لضرب، يتعرضوا لاحتقال. ما حصل يوم امس ان طلاب جوا عشان يحضروا محاضرات تعرضوا لضرب، يتعرضوا لتعذيب، تم احتقال مباشره، تم احتقال اثنين طالب لا تم اطلاق سراحهم. الان ما يحصل في جامعه درمان الاهليه ده عباره عن بلطجه، والصراع الماشي ده صراع بتاع دوله كامله، دوله مؤسسه عسكريه كامله تجاه طالب الدرس. بعدها جينا تكلمنا عن قضيه بتاعت بقاري، طالب بقاري هو مشهور بقاري اللي هو المحكمه حقته، المحكمه ما قاعده تكون عادله لان طالب بقاري الان هو معوق مصاب بإصابة خطيرة, وفي نفس الوقت ما تم تقديمه زي ما قال لدكتور أو أقرب مستشفى عشان يتعالج. بعد ذلك آخر تطورات في المحكمة حقته تم منع بقاري المحامين حقينه وما يصلوه. في نفس الوقت تقدم لمحاكمة انفرادية وهو براءة قدمها للقاضي, في حين الطرف الآخر قاعد يكون عنده مجموعة محامين. لكن الهدف من الكلام ده كله إني أخذ بس الجريمة دي شلوه وغطيه في بقاري, وده بالنسبة لنا كلام مرفوض. إني أخذ القضاء وبالناشر القضاء إني أخذ لازم يكون محايد لأنه في النهاية طالب سوداني وذاك طالب سوداني, بالتالي إني أخذ من حقه زي ما قال إني أخذ قدم لمحاكمة عادلة. موقفنا الآن كطلاب دارفور في الحياة الاستهداف الماشي علينا النظام بقدر الإمكان هو داير يعمل حزلة بيننا وبين الطلاب السودانيين الثانيين, داير خطة كطلاب دارفور برانا وباقي الشعب السوداني براو, لكن احنا قادرين نكسر كل الحواجز دي في ظل وجود بتاع ناس وطنيين بيهمهم الوحدة بتاعت الشعب السوداني, ظل وجود بتاع ناس وطنيين بيهمهم الوحدة بتاعت الشعب السوداني, ان احنا قادرين نعمل كل الكلام. ما يحصل الآن بنحمل مسؤولية للحكومة السودانية, بنحملها لرئاسة الجمهورية فلاسة عمر حسن أحمد البشير يتحمل الآن كل مسؤولية طلاب دارفور, تعرض لضرب, تعرض لاحتقال, كل الحياة اللي بتحصل الآن لهم مسؤولين منها بشكل كامل وبشكل أساسي, وبالناس كل الناس السودانيين, كل المنظمات, منظمة الجمع المدني, كل الإعلاميين, كل الحقوقيين, إن يا أخي يجيفوا يتفحوا لقضية طلاب دارفور لأنها في المغامة الأول قضية إنسانية ووطنية, ناس مظلومين من طرف حكومة كاملة من طرف دولة كاملة, اتجاهلنا يا اخي عدد بسيط من الطلاب العزل اجوا جامعاتهم في نفس الوقت يحملوا الفكر والمعرفه, يحملوا ورقه وقلم, اتجاهلنا يا اخي طرف اخر قاعد يحمل كل انواع الاسلحه الثقيله. بعد ذلك جينا اتكلمنا برضو واعلنا من داخل المؤتمر الصحفي حقنا انه بكره الصباح نحن شغالين مخاطبه في جامعه النيلين, اذا اراد النظام ان يقتلنا اذا عليه نسب لجامعه النيلين ويقتلنا جميعا, لكن لا تنازل من قضايا بتاعت اهلنا النازحين واللاجئين والمتضررين زي ما قال من الصراع القبلي في السودان بشكل عام, ما في أي تنازل, كلام ده بكرة ماشيين, ونوضح ثاني رأينا لجمرقاء الطلابية وبالناشد كل الناس الإنسانيين, كل الشخصيات الوطنية إنه يحضروا مخاطبة طلاب دارفور في جامعة النيلين. الزمن الساعة 12:30.
ده كان كلام أعزائي المستمعين الطالب حسب النبي محمود, عضو التجمع والأمين العام لرابطة طلاب دارفور بجامعة أم درمان الأهلية. ومنها ننتقل للطالب ياسر محمد عبد الجبار, عضو التجمع ورئيس رابطة طلاب دارفور بجامعة أم درمان الإسلامية, عشان يعكس لنا هو برضو اللي قالوه شنو في المؤتمر الصحفي.
الملخص بتاع المؤتمر الصحفي اللي عملناه نحن في تجمع روابط طلاب دارفور, كانت الهدف منا انه توصيل رسالتنا للاعلام بشكل عام بما يدور من احداث تجاه طلاب دارفور من استهداف وقمع واعتقال وغيره. فنحن كتجمع روابط طلاب دارفور كان لابد لنا ان نتوحد في ظل الظروف الجباره, وكان لابد منا ان نلتف حول بعضنا البعض حتى نواجه العنف الممنهج الموجه لنا نحن كطلاب دارفور. وأيضا تكلمنا عن حروب الغبلية اللي دائرة الآن في دارفور, لكن نحن كتجمع روابط طلاب دارفور بنشوف إنه ما في حاجة اسمه حرب قبلي, في حرب ممنهج أصلا عملها النظام المؤتمر الوطني وأجهزته الأمنية لتفتيت النسيج الاجتماعي في دارفور, لأنه لا ليس هنالك قبيلة تمتلك سلاح, إنما الذي يمتلك السلاح هو الدولة. فإذا كان هنالك أي حرب بين قبيلة أخرى فعلينا أن نعرف جميعا أن هذا الحرب ممنهج وأن المسؤول من هذا الحرب هو الدولة. فبالتالي نحن رؤيتنا كتجمع روابط طلاب دارفور في الصراع الدائر بين مكونات إقليم دارفور هي صراع سياسي, صراع ممنهج قائمة بها أجهزة المؤتمر الوطني وقائمة بها نظام المؤتمر الوطني من أجل تفتيت النسيج الاجتماعي. وفعلا قد نجح النظام في تفتيت النسيج الاجتماعي بصورة غير موضوعية وبصورة غير أقلانية في دارفور, وهي الآن وبنفس السياسات التي استخدمتها في تفتيت المجتمع في دارفور وتفتيت النسيج الاجتماعي وتقسيم المجتمع دارفوري إلى زرق وعرب وغيرهم, هي نفس السياسة اليوم النظام بيستخدمها في طلاب دارفور داخل الجامعات السودانية, وبيحاول يقسم طلاب دارفور أيضا إلى معارف طلاب عاديين وطلاب حركات مسلحة وطلاب غير جبهة ثورية وغيرهم من التقسيمات اللا أخلاقية من أجل استهداف طلاب دارفور ومن أجل اغتيالهم ومن أجل طردهم. وهذه السياسة التي استخدمها نظام المؤتمر الوطني, نحن في تجمع روابط طلاب دارفور لم نصمت ولن نتنازل عن حقوق طلاب دارفور ولن نتنازل عن توفير الأمن لطلاب دارفور، وهذه من الأولوية التي نحن نسعى إليها، ونحن نرى أن استهداف طلاب دارفور هي استهداف أمة لأجملها وليس استهداف طلاب فقط. ولذلك نحن في الفترة الجاية أو في الفترة القادمة سوف نبذل كل الجهود من أجل حماية طلابنا في الجامعات السودانية بصورة عامة، ومن أجل توفير البيئة الجامعية الشريفة والبيئة الجامعية لهم حتى يستطيعوا أن يواصلوا دراستهم، لأن الآن الطلاب يعيشون في بيئة دراسية متردية جدا، يتلقون التهديدات داخل الجامعات، يضربون داخل الجامعات، يطردون في القاعات، ثم يستهدفون أيضا في الطرق. هذا الوضع هو الذي يعيشونه الآن طلاب دارفور. لذلك نحن في تجمع طلاب دارفور في الفترة القادمة لم نصمد على هذه الأشياء، سوف نسعى بكل جهد من أجل حماية طلابنا، وسوف نعمل مع كل منظمات المجتمع المدني وكل الروابط الإقليمية من أجل وقف العنف الطلابي داخل الجامعات السودانية، وأيضا سوف نتضامن مع كل المؤسسات المدنية وكل مؤسسات المجتمع المدني من أجل وقف الحرب، لأنه نفس المعاناة التي نعيشها نحن طلاب الآن داخل الجامعات هي نفس المعاناة بتاع الحروب الذي يعيشها أهالينا على مستوى إقليم دارفور. كي نوقف هذا العنف لابد أن نوحد جهودنا مع كل الروابط الإقليمية وكل منظمات المجتمع المدني حتى نستطيع أن نحمي طلابنا في دارفور، وحتى نستطيع أن نحقق لهم أدنى درجة من البيئة التعليمية الذي يليق بهم كطلاب دارفور.
ده كان كلام أعزائي المستمعين الطالب ياسر محمد عبد الجبار، عضو التجمع ورئيس رابطة طلاب دارفور بجامعة أم درمان الإسلامية. ومنها ننتقل لضيفنا الثالث الطالب فوزي سليمان عبد الله، عضو تجمع روابط طلاب دارفور بالجامعات السودانية، برضو عشان يعكس لنا ما دار في المؤتمر الصحفي.
تناول المؤتمر الصحفي قضية طلاب جامعة دونغولا، ووضح التجمع رؤيته تجاه طلاب جامعة دونغولا إنه الكلام طلاب المؤتمر الوطني قال فيه إنه ناس دونغولا طردوا طلاب دارفور، الكلام ده ما سليم، ده نوع من التلفيق خش. الصحيح إنه بعض أهالي دونغولا استضافوا الطلاب بعد ما طردوهم وعارقوا داخلياتهم، بيجوا في الآراء الزر بيكون في المحل تهو في زلط منتظر باص عشان يودي خرطوم، بيجوا ده ما في. الأهالي استضافوا الطلاب ديل في بيوتهم لحد ما أخذوا راحوا خالص من التعب بتاعت الإرهاق الجسدي والبدني اللي جوه من الحرق بتاعت الداخلية والترك والوقوف ساعات طويلة جدا، إنه دول منتظر بكون من سبعة من فجر منتظر للمساء، بكون إنه بس عشان يرقى بس يجي خرطوم. البساطة الجهاز منو جهاز طلاب المطار الوطني منو إنه ينقل طلاب دارفور يودوم الخرطوم. الطالب بكون جاي رجال شنطته في الزلط واقف منتظر باصات ديت بأمر من الجهاز وطلاب المطار الوطني، منعوهم انه يسافروا لخرطوم ومنه يسافروا لدارفور لأهاليهم. وعكس تماما انه الأهالي جزء من الأهالي استضافوا طلاب دارفور بعد ما تم منعهم وحرق داخلياتهم وتم منعهم من السفر عن طريق الباصات السفرية وقفل الباب أمامهم. الحصل انه بعض الناس الساكنين في دونغولا وكريمه استضافوا الطلاب ديل في بيوتهم لغايه ما اتمكنوا من السفر وسافروا جوا في الخرطوم. والثاني في التناول المؤتمر الصحفي بتاع تجمع طلاب دارفور في الجامعات السودانيه قضيه الطالب محمد بقاري، والتجمع وضع رايه انه لحد اللحظه المحاكمات اللي بتتم للطالب ده باعتباره حاليا محتاج للرئاسه هي كامل، إنه مدروس راسي بساطور ما بقدر بقيس، والمحاكمة اللي بتتم محاكمة سورية بتلوه من سجن بيجيبوه في محاكمة ما عنده مهامي ولا أهل بعرفوه ولا بقدر بعمل بتكلم مع زول، منوع من حقوقه هو كإنسان قبل ما نعرف إنه التهم ده حقيقي ولا ما حقيقي، بس في إدارة القانون بس الكلام اللي بخص قانون بس ما تحقه. حاسي حاليا في آخر أحداث في الجامعة الأهلية إنه الطلاب الجرحى لحد هسه 37 طالب كلهم مضروبين إصابات، يعني إصابات ما بين خطير وما بين طفيف. حتى ديب أنا هنا ما قادر نعرضهم في المستشفيات عشان الحكومة ما يجي يتخلهم لنا ولا يختفين بلاغات ويرجنهم دارين بتعالجوا في البيوت في ولاية خرطوم هنا كده، ما قادر نوردهم المستشفى. توردت في المستشفى معروف دقة فساطور منه دقة مطور وطني، لو واحد يكون إنه فاجر ده جهاز جاي لا يتخلوا لنا يا جينا تبوليس لبلاغ رفوه الضخ. في بعض الدكاترة الوطنيين من إقليم دارفور ومن السودانيين قادرين بتكفله بالعلاج بتاع الناس الطلبه ديل في بيوت بتاع اهاليهم جوا ولا الخرطوم.
ده كان كلام اعزائي المستمعين الطالب فوزي سليمان عبد الله عضو تجمع روابط طلاب دارفور بالجامعات السودانيه في المؤتمر الصحفي. ومنها نختتم حلقتنا اليوم مع الاستاذ محمد ضياء ممثل اللجنة القومية للحماية والدفاع عن طلاب دارفور بالجامعات والقيادي بتحالف قوى الإجماع الوطني والناطق الرسمي باسم حزب البعث واللي شارك برضو كان في المؤتمر الصحفي. مرحب بك أستاذ محمد ضياء، ورسالتكم شنو كانت في المؤتمر الصحفي؟
شاركت في المؤتمر الصحفي ممثلا للجنة القومية للدفاع عن طلاب دارفور. أكدنا في هذا الاجتماع موقف اللجنة القومية في تكوين لجنة الدفاع، تطوع فيها مئات المحامين للدفاع عن طلاب دارفور المعتقلين والمقدمين للمحاكمات، وأكدنا فيها موقف نقابة الأطباء والأطباء الديمقراطيين الذين تكفلوا بعلاج طلاب دارفور. وقدمنا نداء من خلال هذا المؤتمر الصحفي إلى كل السودانيين في خارج السودان لدعم طلاب دارفور ماديا، خاصة وأن العديد من الطالبات الدارفوريات مشردات في بعض الدور الحزبية، وطالبنا بإطلاق سراح المعتقلين من طلاب دارفور فورا، وحملنا مسؤولية العنف في داخل الجامعات إلى طلاب المؤتمر الوطني، وحملنا رئيس حزب المؤتمر الوطني المسؤولية المباشرة فيما يجري من استهداف ممنهج لطلاب دارفور باعتبار أنه هو رئيس الحزب الذي ينتمي إليه كل الذين يقومون بالعنف ضد طلاب دارفور. كذلك في هذا المؤتمر الصحفي طالبنا من إدارة الجامعات السودانية بمعالجة أوضاع طلاب دارفور الذين لم يتمكنوا من أداء الامتحان نسبة للظروف الأمنية التي واجهتهم خلال الفترة السابقة. وكذلك طالبنا الدولة بالقيام بمعالجة الطلاب الذين تعرضوا للأذى نتيجة العنف الذي تم ضدهم، وكذلك معالجة قضية رسوم الطلاب والسكن خاصة بالنسبة للطالبات. المؤتمر الصحفي أيضا تناولنا فيه الموقف الممتاز الذي تقدمت به تجمع روابط طلاب دارفور رغم الاستهداف لأبناء دارفور، إلا أنهم قدموا نفسهم في إطار قومي، وهذا من شأنه أن يسقط المخطط الذي استهدف أن يكون المعركة بين طلاب دارفور وبقية الطلاب بمختلف انتماءاتهم السياسية والاجتماعية. وأشدنا بالدور الذي قامت به بعض الأسر في الشمالية الذين احتضنوا طلاب دارفور. اللجنة القومية هي لجنة قامت وتكونت بعد استهداف الممنهج لطلاب دارفور. في نهاية الاجتماع أكد طلاب دارفور على أنهم يا إما يقدموا استقالاتهم كطلاب دارفور من جامعات السودانية، أو يكون عندهم القدر والاستعداد لكي يدافعوا عن نفسهم. نحن حريصين على وضع حد لهذا العنف الممنهج ضد طلاب دارفور، حريصين على استمرار طلاب دارفور في دراستهم بدون أي تعقيدات أو بدون أي مشاكل أو بدون أي استهداف، وبنعتقد بأنه هم طلاب لهم كافة الحقوق والواجبات كطلاب سودانيين. على الدولة أن تحترم هؤلاء الطلاب ويكفيهم، يكفي طلاب دارفور ما يتعرض له أهلهم في دارفور وخاصة في مناطق النزوح واللجوء. لذلك سوف نقف مع طلاب دارفور، سنتحمل مسؤوليتنا في اللجنة القومية للدفاع عن الحقوق المشروعة لطلاب دارفور بالقدر الذي يدفع عنهم الضرر ويوقف الاستهداف الممنهج الذي يقوم به حزب المؤتمر الوطني.
شكرا للأستاذ محمد ضياء ممثل اللجنة القومية للحماية والدفاع عن طلاب دارفور بالجامعات والقيادي بتحالف قوى الإجماع الوطني على مشاركتك معنا في راديو دبنجا. والشكر أيضا للطالب ياسر محمد عبد الجبار عضو التجمع ورئيس رابطة طلاب دارفور بجامعة أم درمان الإسلامية، والطالب فوزي سليمان عبد الله عضو تجمع روابط طلاب دارفور بالجامعات، والطالب حسب النبي محمود عضو التجمع والأمين العام لرابطة طلاب دارفور بجامعة أم درمان الأهلية على مشاركتهم جميعا معنا في هذه الحلقة من راديو دبنجا. وقيلوا وأرقتوا بعافية.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو.
كان عندي البيت كان عندي لمبة وزيت كان عندي ليل ونهار وصباح ملان أطيار.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في حلقة جديدة من برنامج المفقودين. بنشكر كل الناس اللي اتصلوا بينا الأسبوع اللي فات، ومعظم الناس اللي اتكلمت معاهم بيشتكوا بيقولوا هم بيتصلوا أكتر من مرة وما في زول بيرجع عليهم، أو مرات ما في زول بيرفع. أنا بقول لكم بالمناسبة دي يعني نحن بنجتهد نرجع للناس، لكن في معظم الحالات الشبكة ما بيساعدنا. فعموما أنسب وقت للاتصال بينا هو يوم الأحد بالظهر أو الاثنين بالصباح، ظهر الأحد أو صباح الاثنين، دي أوقات مناسبة جدا ممكن نرجع للناس فيهم طوال. مرة تانية شكرا لجميع مستمعينا على متابعة برامج راديو دبنجا. نخش في النداءات اللي وصلتنا الأسبوع ده من منطقة السريف. النداء الأول هو نداء قصير لأنه الشبكة ما كانت كويسة والصوت ما واضح. اتصل بينا العمدة علي عيسى المتواجد حاليا في منطقة السريف عشان يبلغ عن أحمد آدم موسى. الزول ده قال طلع مشى مدرمان وكان بتواصل مع الناس بانتظام وبضرب لهم تلفونات وكده، وفجأة انقطعت أخباره من 3 سنوات ما في زول سمع منه حاجة وما عارفين اللي حصل عليه وشنو. نحاول نسمع كلمتين من النداء.
يصل رسالة لأحمد أحمد آدم موسى أبو طلع من
عنده خبر أو معلومة من أحمد آدم موسى، ممكن يتصل بالعمدة علي عيسى في نمرة التلفون 09-12-90-83-57. النمرة مرة ثانية 09-12-90-83-57.
كان عندي يا ما كان، كان عندي يا ما كان.
من حجر العسل ولاية نهر النيل، نداء من شمس الدين عوض عبد الله الفادني. بيسأل من قريبه محمد السيف علي قديم الملقب بكاريكا. محمد السيف ده ولد عمره صغير 16 سنة، دخل الجيش وودوه مناطق العمليات، انفقد في هبيلة قبل 4 سنوات. قالوا بعد الضرب الناس طلعوا ولقوا العربات وركبوها وشتوا. بعد ذاك الأخبار اختلفت، في ناس بيقولوا مشى ضعين الزول ده، في ناس بيقولوا مشى جهة الفاشر، لكن كل أخبار مجهجة ما فيها خبر مؤكد. نسمع جزء من النداء.
أنا شمس الدين عبد الله الفادني، منطقة حير عسل ولاد نهر النيل. الولد ده كان في الضربة الهابيلة قبل 4 سنة وكان ضربوهن، وقالوا في أثناء الضربة لما ضبوا كان في ضبيح وما ضبيح في لاترينا الضربة، وهو قام صغيره قام 16 سنة قام مرقوا قاموا جاهلين اللي قالوا عربات طلعوا فيها. كل مرة بقولوا في محل، كل مرة يقولوا حي، ومرة يقولوا فات على جهة الضعين، مرة يقول فاد على جهة التشاد فاشر جوا، مرة يقول فاد تشاد. كل يوم يدونها خبر، ولازال البحث سياري اسمه محمد مشهور بكاريكا، محمد السيف علي قديم.
هل عنده معلومة أو خبر من محمد السيف علي قديم الملقب بكاريكا؟ ممكن يتصل بشمس الدين عوض عبد الله الفاني في نمرة التلفون 09-23-22-81-08. النمرة مرة ثانية 09-23-22-81-08.
كان عندي يا ما كان، كان عندي يا ما كان.
من سنار نداء قصير من علي موسى فضل الله محمد يعقوب، بيفتش لواد خالته عبدين بشير الخضر العباس. عبدين قالوا طلع قبل 12 سنة كان في الخرطوم ومرق منها، ما تعرفت بعد ذاك الجهة المشى عليها. في ناس بيقولوا زول ده مشى الغرب، وناس بيقولوا الجنوب، لكن السنوات ال 12 دي كلها ما في أكيدة للأخبار اللي قاعد تجي دي. عبدين بشير الخضر لما مرق كان شاب صغير عمره زي 20 سنة لما طلع قبل 12 سنة. نسمع جزء من النداء.
علي موسى فضل الله محمد يعقوب واتخالتي عبدين بشير الخضر العباس، والله طلع قبل 12 سنة كان في الخرطوم وثاني ما جاء. في ناس يقولوا في الغرب وناس يقولوا في الجنوب ما معروف. والله تقريبا كان شغال في فرن في الخرطوم كبير ذول كبير يعني عمره 20. والله في ناس بوصفوا لكن ما يعني حاجة ما معروفة. الناس يقولوا شافوا في الغرب وناس يقولوا شافوا في الجنوب فتشوا له يعني.
هل عنده خبر أو معلومة من عابدين بشير الخضر العباس ممكن يتصل بوط خالته علي موسى فضل الله محمد يعقوب في نمرة التلفون 09-67-07-90-64 نمرة مرة ثانية 09-67-07-90-64
كان عندي يا مكان كان عندي يا مكان.
من قرية أبو شوك شرق بارة نداء من أحمد علي يوسف. أحمد علي يوسف وجه النداء ده لقريبه حامد مصطفى. حامد مصطفى مرق قبل 4 شهور وأخباره انقطعت وما عارفين الحاصل عليه وشنو. هي الأربع شهور فعلا يعني الزول ممكن يشوفه ما كثير لكن حامد مصطفى زول كبير عمره 50 سنة ومتزوج عنده أولاد ومرق من البيت خلاهم وما يراجع تاني زي ما قلنا 4 شهور يعني حتى التلفون كان معه قافل. قالوا مش الذهب لكن في اتجاه ما معروف. نسمع كلمتين من النداء.
يا أحمد علي يوسف أنا من شرق بارة قرية وشوك منزعل من حامد مصطفى. والله انا اقول له يا اخي انت قريت عندك زي 4 شهور هنا عندك اولادك راجعين هناك وزوجتك وامك وزول ده ذكروا لي انا على بيتهم روابة كده يعني وواحدين بقولوا في الذهب وانا اتمنى انه يعود الى هذه القرية يعني. هاي والله انا عبري سعد دبنجا وكل زول يعني بسمعني الطفل في الرقم ده يعني اذا بعرف حافظ مصطفى يعني.
هل عنده أي خبر أو معلومة من حامد مصطفى من قرية أبو شوك شرق بارة ممكن يتصل بأحمد علي يوسف في نمرة التلفون 09-17-11-06-22 النمرة مرة ثانية 09-17-11-06-22
كان عندي مكان
من القضارف نداء من عايدة عثمان إبراهيم. عايدة فقد أخوها شقيقة أحمد عثمان إبراهيم انفقد في شهر 2 سنة 2012 قالت انفقد في ضربة الأبيض ومن الوقت ذاك ما لقوا له خبر. نسمع النداء.
السلام عليكم معكم عايدة عثمان إبراهيم من القضارف وفي القضارف حي سواكن. عندي أخوي مفقود اسمه أحمد عثمان إبراهيم اتفقد سنة 2012 في ضربة الأبيض شهر 2. والله العظيم يا جماعة بجد إحنا متجرفين شديد ومي متجرسة وأبوي كلهم بجد يعني تعبانين تعب شديد خلاص. عشان كده يا ريت يا ريت يا ريت أي إنسان يعرف أخبار عن أحمد عثمان إبراهيم الشهرة بهرب. يا ريت أي زول يعرف عنه أخبار يدق لنا تلفون على الرقم 177-40-223 177-40-223 أو على الرقم 153-77-921. يا ريت يا جماعة. وأنا والله العظيم بناشدين هنا الرئيس عمر البشير بقول له نحن أولادنا المفقودين دينا ودين وين نعمل شنو نقص ومين نحن ليه انت بتسأل منهم إحنا أولادنا بنديهم لهم ضحية ساي ما ممكن لكن إحنا أولادنا عايزين نعرف أخبارهم ماتوا ولا حيين ولا حصل عليهم شنو. وشكرا.
طبعا عايدة قلت لكم الأرقام بنفسها لكن أنا بعيد لكم واحد منها بالراحة 09-17-74-02-23 نمرة مرة ثانية 09-17-74-02-23
كان عندي مكان كان عندي يا مكان كان عندي أسرة وبيت
على كده. أخوانا بنكون وصلنا لنهاية الحلقة دي من برنامج المفقودين. إذا كان عندكم زول مفقود دارين تبلغوا عنه أو إذا تعرفتوا على أي واحد من الناس نحن زعناهم مفقودين ممكن تتصلوا بنا في راديو دبنجة في نمرة التلفون 00-31-35-62-54-350 نمرة التلفون راديو دبنجة مرة ثانية 00-31-35-62-54-350 ولغاية ما نلقاكم المرة الجاية في حلقة جديدة نقول لكم أقعدوا عافية وربنا يجمع الشمل.
راديو دبنجة راديو دبنجة
سلام لديني دورو بتمو بسطور.
راديو دبنجة يقدم الهم بريد
أفر لغي دارفور أفر لغي دارفور
برنامج يعنى بالثقافة والتراث والفنون.
هيدلا بنات أمي تقول
الهم بريب الهم بريب
الإخوة والأخوات مستمعي راديو دبنجة الأعزاء مرحبا وأهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة ومن خلال نتناول الخريف في الأغنية السودانية وكما نعلم أن الخريف وجد اهتمام كبير من الشعراء وعبروا عنه باعتباره موسم للزرع والخير الوفير والخريف جميل حقيقة في كل مناطق السودان ويمكن في الريف بياخد شكل أجمل لأنه فيه الناس بتزرع ومناطقهم بتزداد جمال وبتخضر الحشائش وحتى سفوح الجبال وكذلك الحيوان بيستفيد من الخريف وبرضه الإنسان في الريف بالنسبة له الخريف فرصة للعمل المتواصل لأنه هو في الأساس مصدر من مصادر الرزق والثروة من خلال المحاصيل وبرضه الخريف بيساعد في تربية الحيوان لأنه من خلاله بيتوفر الطعام الوافر للحيوان والإنسان برضه وحقيقة برضو للخريف أطعمته الخاصة وثماره الكثير المختلفة اللي ممكن تكون موجودة سواء كان في الأودية أو الغابات أو حتى في الرمال وبرضو بنجد الخضروات في الخريف برضو وبعض الثمار وحتى برضو في أشجار بتنتج صفق محدد للملاحات اللي بتتعمل سواء كانت بالعصيدة ولا الكسرة ومناظر الخريف برضو بتشمل كل البيئة يعني بنجد الرمال بتغتسل والأشجار بتكون يانعة والبيوت بتكون نظيفة ولامعة وطقوس الخريف متعددة لأنه في ناس بيعملوا طقوس فرح استقبالا للخريف وفي ناس بيطلعوا لفزع جماعي عشان يزرعوا مع بعض وبالتالي بتتحقق قيم التعاون بيناتهم وبنجد معظم أهلنا في الريف يزرعوا مع بعض وبنلقاهم كلهم متعاونين لتنظيف الحشائش وميزهم بكون واحد وبيشربوا الشاي مع بعض لم يدعبوا من العمل وأحيانا بيغنوا بأغاني الخريف اللي كتبت خصيصا لهذه المناسبة وعدد كبير جدا من الشعراء السودانيين سواء كان في الخرطوم أو في كردفان أو في دارفور أو حتى في الشرق تناول الخريف باعتبار أنه موسم جميل ورفيق للإنسان حقيقة يعني في حياته لأنه بيجدد ثروته وبيجدد نشاطه وبيجدد المحاصيل والدور اللي لعبته الأغنية السودانية في التعبير عن الخريف دور كبير جدا وده نموذج من نماذج الغناء للخريف والتحضير برضو للخريف باعتبار أنه الخريف هو مدخل زي ما قلنا للحصاد
خريفنا كفردا براقة جوك الشقا الفاشر السلطان هينا سكت حنا الفاشر السلطان هينا سكت حنا الفتة جيران الفتة جيران وبكر مطفى جو جو كشكا أبكزتك تتابع نار بكة أبكزتك تتابع نار بكة عرفنا كثير دم براقة جوك شكا عرفنا كثير دم براقة جوك شكا
الإخوة المستمعين والمستمعات الأفاضل. الخريف برضو في السودان بيتميز بطقسه الجميل, والحقيقة كل منطقة عندها تميز محدد وعلى حسب البيئة بتاعتها بتقل أو بتزيد نسبة الأمطار اللي بتخطر فيها. يعني الخريف في جبل مرة بيختلف من الخريف في رهيد البردي, وفي مكدادة بيختلف عن الخريف اللي عايز جار النبي, وكذلك في الضيعين بيختلف عن كتم وبيختلف عن مناطق السودان الثانية سواء كان في كردفان أو في الشرق أو حتى في منطقة البطانة أو في النيل الأبيض أو حتى في مناطق من الجزيرة. وهكذا كل منطقة عندها خريف محدد, وبرضه على حسب وجود الأودية والتربة الطينية والرمال, والمؤكد كل تربة عندها القابلية لنجاح زراعة محددة. يعني في الأرض الطينية هنالك ثمار محددة وحبوب محددة برضو معينة محاصيل بتنجح سواء كان في الأرض الطينية أو في الأرض الرملية. وبرضو بنجد البطيخ برضو والفول من المحاصيل اللي بنلقاها كثير في المناطق الرملية وبرضو حتى في المناطق الطينية. وده يعني في النهاية إنه كل منطقة بتتعرف بأنواع محددة من المحاصيل والثمار, وده كله تم التعبير عنه من خلال أغنيات الفنانين. الإخوة والأخوات المحترمين, الشعراء حقيقة والفنانين في السودان زي ما قلنا أدوا الخريف كثير من اهتمامهم, وحتى الربيع والرشاش وحتى الصيف يعني برضو لأن الفصول دي جميلة في السودان حقيقة, وحتى الشتاء يعني. والخريف زي ما قلنا في الريف عنده جماله المختلف من المدينة, وبخلاف أنه يعني بنجد الخضرة اليانعة في الريف, ولكن برضو بنجد أنه الخريف موسم لحركة الريف, لأنه الريف في السودان بيلعب دور كبير جدا في الاقتصاد وفي التجارة. ولكن برضو الخريف من جانب تاني تم التعبير عنه باعتبار رمز للخير والنماء في الأغنيات السودانية بعد سنوات الجدب, باعتبار أنه الخريف بيرمز للوضع الجميل, الوضع الأحسن, الوضع اللي فيه مستقبل جميل للناس. والخريف برضو بيرمز للسن, ودايما ما بنقول انه الزود في خريف العمر, يعني ده كناية على انه هو في سن النضوج او في عمر محدد وممتلئ بالحكمة. والخريف برضو في السودان زي ما قلنا بيختلف باختلاف المناطق, ولكن احيانا في مناطق بحكم طبيعته باعتبار انها بتعايش النقصان, ولكن بالنسبة إنه هذه المنطقة يعني ممكن ما تستفيد من الكمية بتاعت المطر البسيطة, إلا إنه الخريف ظل عنده طعم بالنسبة للسكان. وما كل السودان طبعا كما نعلم إنه ممطر, ولكن في المناطق اللي بتكون فيها كمية المياه بسيطة برضو الخريف عنده معنى, لأنه حتى الناس اللي ما عندهم مطر بيستفيدوا من خيرات الخريف و بيستفيدوا من الريف حينما تأتي اللحظة بتاعت المحاصيل والإنتاج. خريف زمان مؤكد أنه كان أفضل في وقت أنه الناس كانت مستقرة في أماكنها وبتزرع وبترعى، ولكن المؤكد أنه ظروف الحرب خصوصا في مناطق النزاع في أبو جبيهة ولا في مناطق جنوب دارفور أو ربما حتى في شمال دارفور وكذلك في النيل الأزرق، ظروف الحرب أثرت كثير جدا على الرعاة والمزارعين باعتبار أنه هم المنتجين والغالبية في المناطق دي، وبالتالي الحرب حرمت عدد كبير جدا من أهلنا في الريف أنه يكونوا بعيدين من الاستمتاع بالخريف اللي كان بيمثل بالنسبة لهم مصدر رزق وغذاء وثروة. وحقيقة أنه أكثر الناس المنتجين هم أهل الريف اللي بيغزوا المدن بمنتجات من الألبان والثمار والخضروات وبيساهموا بدور كبير في تغذية الموارد الاقتصادية للمدن في زمن الخريف. يعني نحن نقدر نقول أنه سواء كان في الخريف أو خلاف الخريف إنه القرى والمدن في السودان بتلعب دور كبير جدا في اقتصاديات المدن، ومؤكد إنه كما قلنا إنه الحرب أثرت على مناطق الزراعة اللي صارت أماكن للحرب الآن، وبالتالي نزح المواطنين الساكنين في تلك المناطق، وبالتالي تأثر الرعي الزراعة والرعي في السودان مرتبطة مع بعض، وبالتالي إلى حد كبير جدا مرة أكثر من خريف أكثر من موسم من دون ما أنه الناس ترجع وتزرع وتساهم في دورة الاقتصاد. ولذلك الأمل بأنه الناس ترجع وتواصل حياتها وتنتج وتضيف في الاقتصاد السوداني سواء كان في الجانب الزراعي ولا الحيواني، ولأن الخريف هو أهم فصل بالنسبة للناس الموجودين في الريف، وبالتالي من خلاله يزرعوا ويحصدوا، وحتى جزء من الناس بيكونوا ثروة من الخريف. ونتمنى أن النازحين يرجعوا واللاجئين كذلك يرجعوا لقراهم وينتجوا المحاصيل زي ما كان بيغزوا المدن.
I'm
أهلا الطيبين المزارعين والرعاة. مؤكد أنه فترة ما قبل الخريف وبعد الخريف هي الفترة اللي بتحدد نجاح الموسم زي ما بنقول، ومتى ما توفرت إمكانيات الزراعة لكل الراغبين وبدأ الناس العمل مع تباشير الخريف المسبوق بالرشاش، فمؤكد أن المحصول حيكون وفير. وبرضو فترة ما بعد الخريف وهي فترة للحصاد وبتحتاج لمجهود كبير موازي للمجهود تاع الزراعة والحشاشة، ونأمل أنه يجد المزارع الفرصة للاستفادة من هذا الخريف الآتي من خريف هذا العام وتتحسن ظروفه، لأنه هو الأساس اللي بتقوم عليه الثروة في السودان وتغذية المدن بالطعام. وفي الختام يحييكم صلاح شعيب، وآمل أنه ألتقي بكم في الأسبوع القادم من خلال حلقة جديدة من هذا البرنامج، وإلى ذلك الحين لكم السلام.
سلام لديني دورو بتمو بسطور.
راديو دبنجا يقدم الهمبريد.
أفر لغي دار فور أفر لغي دار فور.
برنامج يعنى بالثقافة والتراث والفنون.
هاي ديلا بنات أمي تقول نفسها
الهمبريب. الهمبريب